أهلا بكم. النهاردة عندنا مواجهة، يعني من نوع خاص جدا، وادي السيليكون ضد هوليوود. تسلا بقيادة إيلون ماسك في مواجهة شركة ألكون إنترتينمنت اللي بتحرس إرث واحد من أعظم أفلام الخيال العلمي بلايد رانر.
أهلا بيكي. المصادر اللي بنعتمد عليها النهاردة هي مجموعة تحليلات بتغطي الصدام ده من كل زاوية، بس النقطة المثيرة للاهتمام هنا مش مجرد قضية حقوق ملكية فكرية عادية، لأ.
إيه المختلف فيها؟
إحنا بنتكلم عن قضية ممكن تكون الأولى من نوعها اللي هتجبر المحاكم تجاوب على سؤال جديد تماماً. سؤال زي، هل ممكن الإحساس أو الأجواء الفنية تكون في حد ذاتها ملكية فكرية محمية بالقانون؟
آه، ده جوهر الموضوع كله، ومهمتنا هنا هي إننا نفكك الصراع المعقد ده، لأنه بصراحة بيتجاوز مجرد سيارة وفيلم.
أكيد، هو بيمس أسئلة عميقة عن الإبداع، عن النسخ، وعن دور الذكاء الاصطناعي. هل هو أداة ابتكار حقيقية ولا مجرد أداة تزييف متطورة جدا؟
طيب، خلينا نبدأ من البداية، من اللحظة اللي ولعت فيها الأزمة دي.
المشهد كان كلاسيكي جدا لإيلون ماسك، حفل إطلاق ضخم في استوديو جورنر براذرز عشان يكشف عن سيارة سايبر تراك المستقبلية. على المسرحية سيارة شكلها غريب، من غير عجلة قيادة ولا دواسات.
تمام، ده المتوقع من تسلا، لكن المشكلة ما كانتش في السيارة نفسها، صح؟
لا، المشكلة كانت في اللي وراها. في الخلفية كانت بتعرض صور لمدينة غرقانة في ضباب برتقالي، يعني صور مألوفة بشكل لا يصدق لأي حد شاف فيلم بليد رانر 2049.
يعني التشابه كان واضح لدرجة إنه ما ينفعش يكون صدفة.
بالظبط، ومن هنا القصة بدأت تتكشف. شركة ألكون طلعت وقالت إن فريق تسلا تواصل معاهم قبل ساعات قليلة بس من بداية الحفل.
قبل ساعات بس؟ دي تبان حاجة من اتنين، يا إما سوء تخطيط فادح أو ثقة مفرطة في النفس. طيب، إيه كان ردهم؟
الرفض كان قاطع، والسبب الرفض كان واضح ومباشر جدا.
اللي هو؟
قالوا بصراحة إنهم مش عايزين يربطوا عملهم الفني اللي بيعتبروه إرث ثقافي بالمواقف السياسية والاجتماعية المستقطبة لإيلون ماسك. القرار كان لحماية علامتهم التجارية.
منطقي من وجهة نظرهم، لكن ماسك زي ما احنا عارفين مش من النوع اللي بيقبل الرفض بسهولة.
وده اللي حصل. بدل ما يغير الخلفية، هو سلك طريق تاني خالص. الادعاء الأساسي في القضية هو إنه وجه فريقه لاستخدام الذكاء الاصطناعي.
عشان يعملوا ايه بالظبط؟
عشان يعملوا صور تحاكي بشدة أجواء الفيلم. يعني ما استخدموش الصور الأصلية، لأ، هم صنعوا نسخ رقمية شبهها تماماً. والخطوة دي، قرار الالتفاف ده، هو اللي فجر المعركة القانونية دي كلها.
بس الموضوع ما وقفش عند الصور اللي في الخلفية، الاتهامات وصلت لتصميم السيارة نفسها، السايبر تراب. في كلام عن تشابه كبير بينها وبين مركبة سبينر الأيقونية من الفيلم.
آه، ودي طبقة تانية من التعقيد. أوجه التشابه متعددة. عندك الأبواب اللي بتفتح لفوق اللي بيسموها أبواب الفراشة، الهيكل المعدني بزواياه الحادة، والتصميم العام اللي بيتخلى عن شكل العربية التقليدية.
كان بترسمه وبتقول لأ، التجميعة دي بتاعتنا إحنا.
ده سؤال ممتاز، وفي صميم الدفاع المحتمل لتسلا، حجة ألكون مش قايمة على عنصر واحد، لأ، هي قايمة على مجموعة العناصر دي كلها مع بعض.
إزاي يعني؟
هما بيقولوا إنك لو أخدت التصميم الحاد لوحده، ده إلهام. لو أخدت أبواب الفراشة لوحدها، ده برضو إلهام. لكن لما تجمع كل العناصر دي مع بعض وتحطها في سياق عرض بيستخدم نفس الأجواء البصرية ونفس الألوان بتاعة الفيلم، فأنت كده خرجت من منطقة الإلهام ودخلت في منطقة النسخ المتعمد لهوية المنتج.
فهمت، يعني السياق هو كل حاجة، بس ده برضو يبان كلام عام شوية. هل في أي دليل مادي، دليل ملموس يدعم الإدعاء ده؟
هنا بقى بنوصل للنقطة اللي ممكن تحسم القضية كلها، النقطة اللي بتحول النقاش من مجرد رأي فني لحقيقة رقمية. المصادر ذكرت إن ألكون عملت تحليل تقني للوحة الألوان المستخدمة في عرض تسلا.
تحليل لوحة الألوان، إيه المقصود من ده بالظبط؟ يعني قالوا اللون البرتقالي ده شبه اللون البرتقالي بتاعنا؟
لا، الموضوع أعمق وأدق من كده بكتير. إحنا بنتكلم عن أكواد الألوان الرقمية. كل لون على الشاشة ليه كود معين، زي الهيكس كود بيحدد درجته بدقة مطلقة.
أوكي.
اللي ادعاه هو إن التحليل أظهر تطابق دقيق بين أكواد الألوان اللي تسلا استخدمتها في العرض بتاعها والأكواد المحددة اللي استخدمها المصور السينمائي الأسطوري روجر ديكنز عشان يخلق الأجواء الفريدة دي في بليد رانر 2049.
واو،
ده كلام كبير جداً، ده بينقل القضية كلها من نقاش عن الإلهام الفني لحاجة شبه التحليل الجنائي الرقمي. الموضوع ما بقاش ده شكله شبه ده، لأ بقى دي نفس البصمة الرقمية.
بالظبط، ده هو جوهر الادعاء، بينقل الحجة من منطقة الإلهام الذاتية لمنطقة الاستنساخ الموضوعية القائمة على بيانات. زي ما واحد من المحللين قال في المصادر، دي مش صدفة، دي هندسة عكسية فنية.
والأداة اللي بيزعم إنهم استخدموها في الهندسة العكسية دي هي الجزء الأكثر إثارة للجدل في القصة كلها، الذكاء الاصطناعي. ده بيغير الحجة القانونية إزاي؟
ده بيغير كل حاجة. دي هي المنطقة القانونية المجهولة اللي كل الشركات الكبيرة بتراقبها دلوقتي. الدعاء هو إن ماسك استخدم الذكاء الاصطناعي كثغرة للالتفاف على قانون حقوق النشر.
يعني الفكرة كانت لو ما أخدناش الصورة مباشرة من الفيلم وطلبنا من الكمبيوتر يعمل لنا صورة شبهها، فمن الناحية الفنية دي صورة جديدة ملكيتها مش لحد.
تماماً، استراتيجية تبان ذكية لكنها محفوفة بالمخاطر. ورد محامين ألكون على النقطة دي بيفتح نقاش أوسع بكتير.
بيقولوا إيه؟
بيقولوا إن الأسلوب الفني وهوية العلامة التجارية هما كمان أصول محمية بحقوق النشر. يعني لو أي حد يقدر يستخدم الذكاء الاصطناعي عشان يقلد أسلوب المخرج ستانلي كوبريك أو صوت المغنية أديل ويستخدمه عشان يبيع منتج، فده بيقوض قيمة الإبداع البشري الأصلي. أنت مش بتسرق العمل نفسه، أنت بتسرق جوهره وروحه.
وعشان كده ناس كتير شايفة إن القضية دي ممكن تؤدي لأول حكم تاريخي ضد اللي بيتسمى تزييف الأسلوب الفني بالذكاء الاصطناعي.
والمفارقة هنا صعب نتجاهلها. إيلون ماسك، واحد من مؤسسي شركة Open AI، الشركة اللي جابت لنا تشات جي بي تي وغيره، بيلاقي نفسه دلوقتي في قلب معركة قانونية بسبب التكنولوجيا اللي هو نفسه ساعد في إطلاقها.
دي حبكة فيلم السايبر بانك مثالية بصراحة. الشخص اللي ساعد في إطلاق الجني من القمقم متهم دلوقتي بأنه بيستخدمه عشان يسرق الأفكار. يعني سيناريو ما يتألفش أحسن من كده.
وده بيودينا للأثار المترتبة على القضية دي. هي أكبر بكتير من مجرد نزاع بين شركتين. نتيجة المحاكمة دي هترسم ملامح المستقبل.
طيب خلينا نستكشف المسارين. إيه اللي ممكن يحصل لو تسلا كسبت القضية؟
فوز تسلا هيعني عملياً إن استخدام الذكاء الاصطناعي عشان تقلد أسلوب فني موجود هو شيء مسموح به قانوناً. ده هيفتح الباب على مصراعيه للشركات إنها تعمل حملات إعلانية بأسلوب أي فنان أو أي فيلم من غير ما تدفع مليم واحد للترخيص.
يعني فوضى إبداعية.
بالظبط، هيبقى صعب جداً نفرق بين الأصلي والمقلد.
سيناريو مقلق جداً للمبدعين. طيب والناحية التانية، إيه اللي يحصل لو ألكون هي اللي كسبت؟
فوز ألكون هيحط سابقة قضائية قوية جداً. هيضع قيود واضحة وصارمة على إزاي ممكن نستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي في الأغراض التجارية. شركات التكنولوجيا الكبيرة زي جوجل وميتا وأدوبي اللي بتستثمر مليارات في النماذج دي بتراقب القضية دي عن كثب، لأن الحكم هيأثر مباشرة على منتجاتهم.
وبالنسبة لتسلا تحديداً، بعيداً عن الغرامات المالية، إيه تجاعيات العملية لو خسروا؟
الغرامات ممكن تكون ضخمة جداً، لكن الضرر الأكبر ممكن يكون لوجستي وتجاري. ممكن تسلا تجبر إنها تسحب وتغير كل المواد الترويجية والإعلانية لسايبر تراك، وده معناه تأخير كبير في تسويق سيارة أصلاً متأخرة كذا مرة، وده بيضر بسمعتها وثقة المستثمرين.
وفي بعد تاني ذكرته المصادر، ممكن يكون أقل وضوح بس أخطر على المدى الطويل، اللي هو فكرة العزلة الفنية.
دي نقطة استراتيجية مهمة جداً. مستقبل العربيات ذاتيات القيادة مش بس إنها توصلنا من مكان لمكان، لا، إنها تتحول لبيئات ترفيهية متنقلة. لما ما تبقاش محتاج تسوق هتقضي وقتك فيه، هتتفرج على أفلام، هتلعب ألعاب، العربية هتبقى هي شاشتك التالتة.
وبالصدام ده مع كين هوليوود كبير، هل ممكن يكون ماسك قفل الباب ده على تسلا؟ يعني ممكن يكون كسب معركة بس خسر حرب المحتوى الأكبر؟
هو ده الخطر الحقيقي. تخيلي في المستقبل كل العربيات المنافسة من مرسيدس ولوسيد عندها شراكات مع ديزني بلاس ونتفليكس وإتش بي أو ماكس وبتقدم مكتبات محتوى ضخمة، في حين إن عربيات تسلا بسبب المواجهة دي تلاقي نفسها معزولة، مش قادرة تاخد تراخيص من استديوهات هوليوود الكبيرة. دي هتكون نقطة ضعف تنافسية رهيبة.
ده بيحط القضية في سياق أوسع بكتير. طيب من الناحية القانونية البحتة، فريق تسلا هيدافع عن نفسه إزاي؟ الأغلب إنهم هيستخدموا مبدأ الاستخدام العادل أو الفير يوز.
نعم، ده خط الدفاع المتوقع. هيقولوا إن اللي عملوه كان نوع من المحاكاة الساخرة أو تحية فنية أو مجرد إشارة ثقافية لنوع فني الناس كلها بتحبه، مش سرقة. هيقولوا إنهم كانوا بيعلقوا على ثقافة السايبر بانك مش بيسرقوها.
بس الدفاع ده يبدو ضعيف شوية لما يكون الغرض في النهاية هو بيع منتج بمليارات الدولارات.
ودي هي الحجة المضادة لألكون بالظبط. مبدأ الاستخدام العادل ليه حدود، وأهم حد هو تأثيره على القيمة التجارية للعمل الأصلي. لما تستخدمي تحية فنية كجزء أساسي من حملة تسويقية لمنتج هيحقق أرباح ضخمة، هي بتبطل تكون تحية وبتتحول لاستغلال تجاري.
واللي بيصعب موقف تسلا أكتر هو طبيعة الذكاء الاصطناعي نفسه. المصادر بتقول إن نماذج زي ميد جيرني اللي ممكن يكونوا استخدموها اتدربت على بيانات ضخمة جداً من الإنترنت، واللي أكيد بتشمل صور ولقطات من فيلم بليد رانر.
نقطة حاسمة، الذكاء الاصطناعي مش بيبتكر من العدم، هو أشبه بفنان كولاج ذكي جداً. لما تطلبي منه صورة بأسلوب بليد رانر، هو مش بيتخيل الأسلوب، هو بيحلل ويعيد تركيب الأنماط والبيكسلات من آلاف الصور الفعلية للفيلم اللي اتعلم منها. فبكده الذكاء الاصطناعي نفسه ممكن يبقى شاهد ضد تسلا، لأنه بطبيعته آلة نسخ متطورة.
طبعاً، الرأي العام منقسم، يعني أنصار تسلا شايفين إن دي مجرد محاولة ابتزاز لفلوس من شخصية مثيرة للجدل، وإن جمالية السايبر بونك دي ملك للجميع.
وفي المقابل عندك مجتمع المبدعين كله من مخرجين وفنانين بيدافعوا عن قيمة الأصالة. بالنسبة لهم القضية مش فلوس وبس، دي قضية اعتراف بالجهد الإبداعي الأصلي. لو تسلا نجت بفعلتها، ده ضوء أخضر لكل الشهكات العملاقة إنها تستنسخ أي أسلوب فني يعجبها من غير أي تكلفة.
وده بيرجعنا للمفارقة الثقافية الكبيرة اللي في قلب القصة دي. السايبر بونك كنوع فني من رواية نيورومانسر لفيلم بليد رانر نفسه كان دايماً عن أفراد مهمشين بيحاربوا ضد شركات تكنولوجيا عملاقة وفاسدة.
ودلوقتي بنشوف أكبر رمز لشركات التكنولوجيا العملاقة في عصرنا، إيلون ماسك، بيستخدم رموز النوع الفني ده اللي هو أصلاً ضد الشركات عشان يبيع منتجه. يعني طبقة من السخرية عميقة لدرجة إنها تبان كأنها مكتوبة في رواية سايبر بانك.
إذن بعد كل التحليل ده، إزاي ممكن نلخص جوهر القضية دي؟
أعتقد إنها نقطة تحول حقيقية. دي المعركة الكبرى الأولى اللي بتجبر النظام القانوني إنه يتعامل مع قدرات الذكاء الاصطناعي في محاكاة الأبداع البشري. اللي بنشوفه هو إن التكنولوجيا اتقدمت بسرعة أكبر من قدرة القوانين على مواكبتها، والقضية دي هتجبر الكل إنه يقف ويرسم خطوط جديدة.
والدرس المستفاد هنا للشركات التقنية يبدو واضح. الإرث الثقافي مش مجرد بيانات ندرب عليها الخوارزميات. في فرق كبير بين إنك تستلهم من عمل فني وبين إنك تحاول تمتلك جوهره وتبيعه كمنتج خاص بيك.
في النهاية، كل التعقيدات القانونية والتقنية دي بترجعنا لسؤال فلسفي بسيط لكنه عميق جدا، وهو السؤال اللي حابب أسيبه للمستمعين يفكروا فيه. إحنا تكلمنا عن بيانات وأكواد ألوان وذكاء اصطناعي، لكن هل ممكن شيء غير ملموس، شيء زي الشعور اللي بيسببه ضوء برتقالي في ضباب مدينة مستقبلية، إنه يصبح ملكية فكرية حصرية لشركة معينة؟
ولو الإجابة كانت نعم، فده معناه إيه لمستقبل الفن والإبداع في القرن 21؟